بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام أعلى من المأمومين، أعلى من المأموم وبالعكس، أي ووقوف المأموم أعلى من الإمام. قال عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وقال: رواه أبو داود. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى فسجد، وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال: متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قام منها، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. قال: رواهما سعيد في سننه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد المسائل والآداب المتعلقة بالإمامة وبالمأمومين وبالصفوف وبموقف الإمام من المأمومين وموقف المأموم من الإمام، كل ما يتعلق بذلك. وفي هذا الباب عرض المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بموقف الإمام والمأمومين من حيث ارتفاع أحدهما عن الآخر، وهل يسوغ ذلك أو لا؟ هذا ما أراد أن يعرضه في هذا الباب، فساق في ذلك أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وملخصها أن الأصل أن يقف الإمام والمأموم في المسجد على مستوى واحد، وأنه لا ينبغي للإمام أن يرتفع عن المأمومين، بمعنى أن يكون له محل يعلو المأمومين، إلا إذا كانت ثمة حاجة بأن يعلمهم والناس محتاجين لرؤية الإمام في أداء الصلاة كي يتبعوه ويتتبعوا أفعاله ويأتموا به ويقتدوا، فلا بأس أن يفعل ذلك حتى يتعلم الناس، ثم بعد ذلك يكون الناس على الأصل. أما إذا كان المأموم يصلي في مكان مرتفع فالأصل أن المأموم يقتدي بالإمام ويصلي وراءه ويكون في موقف يستوي فيه والإمام، لكن إن كانت ثمة حاجة مثل صلاة من يبلغ عن الإمام، إذا كان الناس في حاجة إلى من يبلغهم، فلو ارتفع محله أزيد من الإمام كي يرى حركات الإمام ويبلغ، فهذا لا بأس به للحاجة. وكذلك إذا ضاق المسجد بالمصلين وصلى الناس على ظهر المسجد أو في طابق آخر يقف فيه الناس يصلون ويتابعون الإمام ويقتدون به حيث يرون الإمام أو يرون الصفوف التي وراء الإمام، فإن ذلك لا بأس به. وهكذا أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة ثالثة، وهي الصلوات في المقصورات أو الصلوات في الغرف المحيطة بالمسجد، حيث يصلي من في هذه الغرفة مقتدين بالإمام، يصلون بصلاته ويجمعون معه الصلاة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ ظاهره أنه نقل لنا أثرا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك بأن صلى في غرفة من دار في داره أو في دار غيره مقتديا بالإمام، حيث إنه يتمكن من هذا الاقتداء من خلال سماع ورؤية الإمام أو الصفوف التي وراء الإمام. وهذا إن كان للحاجة فهو أيضا مما يرخص فيه، لأن الشارع عندما شرع لنا صلاة الجماعة راعى فيها أمر الجماعة واجتماع الكلمة واتفاق الناس على أداء الصلاة، بحيث يسر في ذلك كل ما يعيق أو يمنع أداء الصلاة، فأذن للمصلي أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترض، والعكس كذلك جائز. ورخص أن يصلي المقيم وراء المسافر، مع أن المسافر يقصر من الصلاة والمقيم يتم، ومع اختلاف النية رخص في أداء الجماعة. لأن الغرض من ذلك إظهار هذه الجماعة والحرص على هذه الشعيرة. ولا بأس إذا كان ثمة زحام أن يصلي المأمومون في أماكن وإن ارتفعت عن مكان الإمام، أو أن يصلوا في البيوت الملحقة أو القريبة من المسجد والتي يتمكنون من خلالها يعني متابعة الإمام، وذلك بمشاهدته أو بمشاهدة الصفوف التي وراءه. وسيمر بنا أيضا أنه إذا كان بين الإمام والمأموم يعني ساتر كحجرة وجدار ونحو ذلك وأمكنه متابعة الإمام فلا بأس أن يقتدي بالإمام، كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصير يحتجر به أحيانا طرفا من المسجد يصلي فيه، فلما أحس أصحابه صلى الله عليه وسلم بصلاته صلوا بصلاته يعني مقتدين به، فلما أحس بهم يعني أتم الصلاة وصلى بهم ولم يأذن يعني يمنعهم من فعل ذلك. كل هذا مما جاءت به الآثار ومما جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يؤكد لنا أن الشارع عني بصلاة الجماعة وباجتماع الناس لأداء الصلاة في محل واحد وإن اختلفت نياتهم في بعض أفعال الصلاة أو اختلفت أفعالهم في بعض أركان الصلاة، كأن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن صلى على المنبر، فكان يقف ويركع وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض ونزل القهقرة، ثم إذا فرغ من السجود على المنبر وصلى بالناس وبين لهم أن هذا إنما فعله لكي يتعلموا سنته في الصلاة. وهذا الفعل ظاهره أنه حكم عام لكل من احتاج إلى الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأن كان يعلم الناس وبأن كان يعلم الجهلة أو يعلم من لا يعرف أداء الصلاة بأن يقف في مكان بارز يتعلمون منه وهم يصلون، فإن ذلك أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. وقبل أن نتناول موضوع الباب نكمل ما انتهينا عنده في درس البارحة. نعم السؤال ما سمعت، يعني إذا كان الإنسان يصلي وحده يقف عن يمين الإمام المراد به يعني جنس المأموم وليس المراد به المأموم الواحد. قال ها ونحن قلنا إذا كان يمكنهم متابعة الإمام بأن يروا الصفوف أو يشاهد الإمام، وإن كان يعني بعض فواصل يسيرة بحيث يمكنهم المتابعة، أما إذا كانت الفواصل كبيرة بحيث لا يتمكنون من المتابعة ولا يسمعون صوت الإمام ولا يشاهدون الصفوف فإن هذه الصلاة لا تعتبر، يعني فإن هذا الاتباع لا والاقتداء لا يعتبر. ها ها هو مجرد سماع الأذان وحده ما يكفي، ومجرد سماع التكبير والتبليغ لا يكفي، لاحتمال أن ينقطع الصوت أو لاحتمال أن يخطئ الإمام، لكن لا بد من مشاهدة الصفوف وسماع الصوت. يعني سماع الصوت وحده ما يكفي، لا بد من الاثنين، سماع الصوت ومشاهدة الصفوف. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول ابن العربي، قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق. وهذا الكلام حول الصلاة بين السواري، يعني إذا كان المسجد ممتلئا لا بأس أن يصلي الناس أو بعضهم بين السواري، أما في حالة الساعة وفي حالة توفر الأماكن فيكره صلاة الرجل بين السواري. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند الساعة فهو مكروه للجماعة. فأما الواحد، يعني إذا كان يصلي منفردا أو إذا كان إماما، فلا بأس أن يصلي بين السواري، ودليلنا في هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى في جوف الكعبة بين الإيه؟ بين العامودين أو بين الساريتين. قال: فأما الواحد فلا بأس، وقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة بين سواريها انتهى، يعني كلام ابن العربي. قال: وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله: فاضطرنا الناس. ومع ذلك كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول لهم: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: لكن هذا الرأي الذي رآه ابن العربي معارض بما جاء في من ظاهر حديث أنس، لأن حديث أنس ظاهره أنهم كانوا في حالة ضيق، ومع ذلك أنكر أنس رضي الله تعالى عنه على هؤلاء الذين صلوا بين السواري. قال: وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله: فاضطرنا الناس. قال: ويمكن أن يقال إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. قال: وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري، ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، لكن في الحقيقة إن الصف بين السواري يلزم منه أداء الصلاة فيها، لأنهم غير معقول أن يصفوا فإذا ثم بعد ذلك لا يصلون. ما سمع؟ هذا الذي نحن قلنا من أول، إنه المنهي أن يصف الناس المأمومين يكونون بين السواري، أما إذا كان الإنسان يصلي وحده منفردا فلو صلى بين السواري فإن ذلك لا بأس به. واضح؟ وقد ذكرنا العلة في ذلك، وهي تقطع الصفوف. فإذا كان الإنسان يصلي وحده أو كان إماما فهذا أمر مأمون، يعني لا يلزم منه انقطاع صفوف، ولا يلزم منه يعني عدم اتصال الصف. ولذلك رخص للإمام وللمنفرد أن يصلي بين الصفين، أو أن يصلي بين الساريتين، بين العامودين، بخلاف الجماعة والمأمومين فليس لهم ذلك. قال: ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد. ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم في النهي عن مطلق الصلاة يعني فهذا حديث مطلق. قال فيحمل المطلق على المقيد، يعني نهى عن الصلاة بين السواري، نقول هذا خاص بالمأموم، أما الإمام وأما المنفرد فلهم أن يصلوا بين السواري. قال ويدل ذلك صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بين الساريتين، فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد. قال وهذا أحسن ما يقال، إذ فيه جمع بين الأدلة، وكما يقول علماء الوصول إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد، يعني قياس فاسد. إن قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد يقول قياس فاسد، لأن النص ورد في النهي عن صلاة المأمومين في بين السواري، ولعل الذين قاسوا المأمومين على المنفرد وعلى الإمام هم القائلون بجواز صلاة المأمومين بين السواري، قالوا قياسا على صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة بين الإيه؟ بين السواري. أما المنفرد فلم يترد يعني رواية أو نص ينص عليه، لكن قيس المنفرد على الإمام، فهل يقاس المؤتم على المنفرد والإمام؟ يقول إن هذا القياس فاسد. هو يمكن أن يقال لو لم يرد النص لأمكن القياس، وفساد القياس هنا إنما هو إيه؟ لمصادمة النص، كما يقول علماء الأصول لا قياس مع النص، وقد ورد النص، لكن لو لم يرد النص لأمكن استخدام القياس، إذ لا فرق، إذ الأصل أنه لا فرق بين صلاة المنفرد والإمام والمؤتم، لكن إذا وجد النص وإذا جاء كما يقول أهل العلم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا، وهذا النهي إنما فهمناه من قول أنس كنا ننهى عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول له حكم الرفع، ولذلك قلنا إنه نص، ولذلك لا يصار إلى القياس مع وجود هذا النص. قال وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب. ثم قال باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. قال عن همام أن حذيفة، ظاهره أنه حذيفة بن اليمان، وسيمر في بعض الروايات أن الذي كان إماما يصلي بالناس إنما هو عمار ابن ياسر. قال أن حذيفة أما الناس بالمدائن، والمدائن مدينة معروفة في العراق اسمها المدائن، وبالمناسبة ما هي النسبة إلى المدائن؟ يعني إذا كان إنسان من أهل المدائن وأردت أن تنسبه إليها كيف تقول؟ ها؟ المدائن، هذا مر بنا نحن وقلنا إن النسبة إليها على خلاف الأصل، فعندنا اللي هو علي بن عبد الله المديني، وعلي بن عبد الله المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله منسوب إلى هذه المدينة، فيقال فيه المدائني، المديني يقال فيه المديني، وأما النسبة إلى هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي أيضا مذكورة على خلاف الأصل، ويقال فيها المدني، يقال فيها المدني، وهذا من المحفوظ الذي لا يقاس عليه. إذا نسبت إلى المدائن تقول المديني، وإذا نسبت إلى المدينة تقول المدني. والأصل يعني لو استخدمنا القياس لقلنا في المدينة المديني، ولقلنا في المدائن، لو قلنا في المدائن المدائني، لكن هكذا نسب المحدثون وهكذا استخدموا المديني نسبة إلى المدائن، والمدني نسبة إلى إيه؟ إلى المدينة. قال على دكان، يعني كان يصلي بهم في محل مرتفع، لأن الغالب في الدكان أن يكون المحل المرتفع. يقول هنا هل النون أصلية في الدكان؟ والمراد به ما يخصص أو ما يقتطع أو ما يجعل لمكان البيع والشراء، أو أن النون هنا زائدة والأصل أنه الدكة، والدكة هي المكان المرتفع، فهذا الإمام صلى بهم وهو على مكان مرتفع أشبه بالدكة، أو هو دكان خصص لمحل البيع. ولعل هذا السبب، يعني السبب في كونه صلى بهم في ذلك المكان، إما لضيق المكان وإما لأنه أراد أن يعلم الناس، أو أنه صلى بذلك وهو ناس، وهذا هو الظاهر، لأنه كما جاء في الرواية أن المأموم الذي جبذه استجاب له ونزل عن الدكان وأتم الصلاة وهو في الأرض مساو للمأمومين، ثم إنه لما عوتب في ذلك أفاد أنه يعني تذكر حيث كان ناسيا. قال دكة بفتح الدال، لا بفتح الدال، عندنا بفتح الدال وعندكم بكسر الدال. دكة، لا الدكة عندنا بفتح الدال، هذا هو المحل المرتفع، وأما التي بكسر الدال فهذا شيء آخر، بعدين يقول لك عنه الشيخ منير. قال فلما فرغ من صلاته قال فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، ومعنى جبذه يعني شد جره وشده وأنزله. قال فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، يعني علمت. ها قال ايه بلى، ايش عندك؟ ها كانوا ينهون، ايش الاشكال فيها؟ فعل مضارع من الفعل نهى، ونسب الى واو الجماعه، ها ينهون، ايش ها ينهون؟ لا ينهون الفعل مبني للمعلوم، كانوا ينهون، اما كونه كانوا ينهون من الذي يعني نهاهم؟ وظاهره ان هذا امر معروف، قال كانوا ينهون عن ذلك، قال بلى ذكرت حين مددتني، ومعنى مددتني يعني حين مددت يدك فجذفت قميصي، يعني لو مبني للمجهوم على ان الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محتمل، وايضا كانوا ينهون يحتمل ان هذا الامر مشهور يعرفه كثير من الصحابة، ولذلك كانوا يستخدمون هذا على أنه من باب الأمر بالمعروف. وإذا كان الأمر يعني يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم لا يقدمون على شيء إلا إذا كان لديهم دليل ونص. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. ومعنى أن يقوم فوق شيء يعني شيء عال، وليس المراد به قيامه فوق أي شيء، لأن الخبر إنما أريد به ارتفاع الإمام عن المامومين. وهذا القول ظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم أن يفعلوا ذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه فعل. وهنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله ذكرنا بقاعدته التي سار عليها في جمعه بين حديث ابن مسعود وبين الحديث الذي بعده، وهو حديث سهل بن سعد، لأن ظاهرهما التعارض. ظاهر حديث سهل بن سعد أنه يعارض حديث ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن أن يصلي الإمام مرتفعا، هذا ما فهمه العلماء من حديث ابن مسعود. وحديث سهل بن سعد ظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. والإمام الشوكاني قد ذكر لنا في مقدمة الكتاب، بل في مواطن كثيرة عندما تتعارض الروايات، يذكر لنا قاعدة يرى أنها مضطردة ويجمع بها بين الروايات. يقول: إذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم بنهي عن شيء ثم نقلت الأخبار عنه أنه فعل ذلك الشيء، يقول: لا تعارض بينهما، لأن النهي موجه للأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام من خصائصه يحمل على أنه خاص به، وعلى ذلك يكون صلاته على المنبر هذا أمر خاص به ليس لأحد من بعده أن يفعله، ولأن الناس منهيون عن أن يصلوا على مكان مرتفع. والذي ذهب إليه الجمهور خلاف ذلك، قالوا: لا بأس إذا كانت الحال والظرف الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر قد أتيح ووجد في مجتمع آخر، لا بأس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، ولا يعد هذا من الخصائص، وإنما يحمل هذا على حاجة الناس للتعليم، على حالة التعلم، ويحمل النهي على الحالات غير حالات التعلم، فيكون الحكم عاما ويكون النهي عاما، لكن الفعل مقيد بالحاجة، فيكون هذا من باب العموم والخصوص، وليس من باب أن هذا هو الذي كلفت به الأمة والآخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لتقتدوا ولتعلموا، فكانه بين الحكمة من ذلك مما يدل على أن الحديث جاء على الأصل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للتأسي والاقتداء. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، يعني وضع المنبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يخطب مستندا إلى إيه؟ إلى جذع. فلما كثر الناس ما أصبح الناس يرونه صلى الله عليه وآله وسلم، فصنع له منبر، صنعه مولا لامرأة من الأنصار عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبر يرتقي عليه يراه الناس ويكون سماع صوته يعني أوضح. فلما صنع له المنبر وارتقى صلى الله عليه وآله وسلم عليه وبدأ خطبته، وإذا بالجذع يحن يعني يظهر منه صوت، صوت حنين كحنين الناقة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره وجاء إلى الجذع وضمه، وجاء في بعض الروايات أنه أمر بأن يدفن تحت ليه؟ تحت المنبر. وهذا كان أحد الآيات التي ظهرت للناس وبعض المعجزات التي والكرامات التي جرت على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حن الجذع لفراقه صلى الله عليه وآله وسلم كما تحن الناقة لفراق ولدها. وهذا الأمر لا شك أنه من خوارق العادات، وذكرته كتب السيرة النبوية والكتب التي تعنى بذكر معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر وارتقى على المنبر وصلى بالناس، صلى على المنبر وكان إذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، ولعل سبب السجود لأن المنبر غير مهيئ لمكان مكان يسجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال في أول يوم وضع فكبر وهو عليه يعني على المنبر، ثم ركع أي وهو عليه، ثم نزل القهقرة، ومعنى القهقرة يعني رجع إلى الخلف دون أن يلتفت أو يستدير عن الكعبة أو عن القبلة. قال فرجع فنزل القهقرة فسجد وسجد الناس معه يعني على الأرض، ثم عاد أي مرة ثانية لما أراد أن يصلي الركعة الثانية صعد المنبر حتى فرغ أي من الصلاة. قال فلما انصرف قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لتتقنوا أداء الصلاة على الوجه الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وهو الذي كان دائما يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث متفق عليه. ثم يقول لنا الإمام المجد بن تيمية رحمه الله كأنه يجمع بين الروايتين، رواية سهل ورواية ابن مسعود، قال ومن ذهب إلى الكراهة يعني كراهة أن يصلي الإمام أعلى من المامومين حمل هذا على العلو اليسير، لكن هذا القول يعني قد لا يسلم لقائله، لأنه ورد أن المنبر كانت له ثلاثة درجات، وثلاث درجات ليست بالعلو اليسير. بل ربما سيمر بنا أن بعض العلماء قدر مسافة يمكن نحو 30 ذراعا، قالوا لو ارتفع الإمام عن المامومين في هذه الحدود نحو 30 ذراعا فإن ذلك أمر سائغ لا بأس، لو ارتفع المأموم عن الإمام. وهذا إنما استنبط من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث صلى على ظهر المسجد. ومنهم من قال العبرة بإمكانية الاقتداء، وإن كان العلو شاهقا إمكانية الاقتداء، فإذا كان يرى الإمام أو كان يرى الصفوف ولو كان مرتفعا فإن ذلك لا بأس به. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أنس حيث كان يصلي في غرفة قدر أنها يعني ترتفع عن مكان الإمام بقدر قامة، بقدر إيش؟ قامة. والقامة ذرع معروف ظاهره أنه يساوي مقدار يعني امتداد اليدين، امتداد اليدين هذه المسافة بين طرفي اليدين هي التي تسمى بالقامة. قالوا فإذا كان المأموم مرتفعا عن الإمام بهذا القدر لا بأس، لأن أنس رضي الله عنه جمع وصلى مع الإمام وهو في هذه الغرفة المرتفعة عن الإمام. إلا أنهم يعني يتحفظون في مسألة، وهو إذا كان المأموم مرتفعا من وراء الإمام لا أن يكون مسامتا لمحل المحراب، يعني نهوا أن يكون ارتفاع الإمام مساويا للإمام يعني من حيث الارتفاع، أما إذا كان وراءه فلا بأس. ولعل سبب النهي عن ذلك يعني أن يكون الإمام والمأموم في خط متساوي، لأنه في هذه الحال يصعب عليه الاقتداء بالإمام، بل هو محتاج إلى أن يعني يخفض أو يصرف وجهه عن استقبال القبلة عندما يريد متابعة الإمام إذا كان مساويا له ومرتفعا عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه أو رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. قال وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. قال رواهما يعني حديث أبي هريرة وحديث أنس سعيد يعني ابن منصور في سننه. نعم هما. ولذلك لما قالوا إن هذا التحديد بثلاثين ذراع يعني لا مبرر له، وإنما العبرة بإمكانية المتابعة. قال الحديث الأول صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه يعني بدلا من قوله كانوا ينهون قال كنا ننهى عن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، والذي جبذه حذيفة، لكن في الرواية اللي عندنا أن الإمام كان مين؟ كان حذيفة، والذي جبذه ابن أبو مسعود. قال وهو مرفوع ولكن فيه مجهول، والأول أقوى كما قال الحافظ. قال وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، يعني فكأن الحافظ يرى أنه صالح للاحتجاج. وقد قلنا مر بك ما التلخيص؟ هو كتاب اسمه التلخيص الحبير، ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، خرج فيه أحاديث شرح الرافعي الكبير. الرافعي أحد أئمة الشافعية، شرح كتابا من كتبهم سماه الشرح الكبير، وساق فيه من الأدلة التي يستدل بها لكثير من المسائل، فعمد الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى هذا الكتاب وخرج أحاديثه. ومعنى تخريج الأحاديث أن يورد الحديث ويبين من رواه ويبين درجته من حيث الصحة والضعف والقبول والرد. هذا العمل يسمى بالتخريج. وقد وجدت كتب في التخريج كثيرة، فهذا كتاب يعتبر تخريج أو في تخريج أحاديث فقه الشافعية، وثمة كتاب لا يقل عنه أهمية وهو من الكتب التي ألفت في التخريج يعني في أوائل المؤلفات، ذلك هو الكتاب المسمى بنصب الراية. نصب الراية الإمام الزيلعي خرج فيه أحاديث الهداية، وكتاب الهداية من كتب فقه الحنفية. فهذان الكتابان نصب الراية والتلخيص يعني فيهما جل الأحاديث التي يستدل بها على المسائل الفقهية. الاعتبار اللي هو مجرد التتبع، مجرد تتبع الروايات، أما التخريج هو تتبع الروايات والحكم عليها. نعم. وكتاب نصب الراية مطبوع في 4 مجلدات، يعني من أوائل ما طبع أيضا، لأن هذا الكتاب كان قد عني به الشيخ الكوثري، وهو الذي حققه وطبعه، فالكتاب مشهور مطبوع. قال وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. قال وأثر أبي هريرة أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي، وذكره البخاري تعليقا، لأن المجد بن تيمية إنما عزاه إلى سنن سعيد ابن منصور. ها؟ ما سمعت؟ يقول ليس ما أثر، هذا سؤال. لماذا سماه أثرا؟ لأنه يطلق الحديث على المرفوع والأثر على الموقوف، وحديث أبي هريرة أو خبر أبي هريرة هذا موقوف عليه، لأنه من فعله هو الذي صلى فوق سطح المسجد. وذكره البخاري تعليقا أي ساقه بدون إسناد، حيث حذف أول إسناده، وذكر أن أبا هريرة صلى فوق يعني على ظهر المسجد. وذكر البخاري له تعليقا كما مر بنا، إن كان هذا التعليق مجزوما به فالبخاري ممن يرى أن هذا الأثر يصلح للاحتجاج، لكنه على خلاف شرطه، لأنه اشترط ألا يحتج إلا بالمتصل، وهذا موقوف وليس بمتصل. لا، الأثر لا يعتبر، ليس كل أثر ضعيف، لكن الفرق بين الأثر وبين الحديث أن الحديث محل الاحتجاج والأثر لا يحتج به، لأن الأثر من فعل الصحابي أو قول الصحابي، وقوله ليس بحجة. لكن القول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمرفوع هو الذي يحتج به، فلذلك فرق العلماء بين الأثر وبين الحديث، بين المرفوع وبين الموقوف. قال وذكره البخاري تعليقا. قوله بالمدائن، قال هي مدينة قديمة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.